هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بأن يقرأ القرآن كما أنزل، فما هي مدة الطريقة وأي القرآن وأي القراءة يقرأها؟
كما نقل لك الآن، كما نقل القراء وبين العلماء، يقرأ بحروف التي تشوفها، والتجويد أفضل إذا جود ترخيم بتفخيم المفخة وترخيم المرقق والإخاء والإدغام، إذا يسر هذا من الإنسان يعرف هذا أفضل، وإلا تقرأه باللغة العربية الحمد لله.
وأقل مدة لختم
ما في حد محدود، لكن أفضل أسبوع، أقل شيء أسبوع، وإن قرأ في كل شهر كفى.
أقول يا شيخ الحديث هو أن
الرسول وإن قرأ في ذلك جاهز أيضا، لكن لا يقص عن ثلاثة، هذا اللي ينبغي. نعم،
جهر في صلاة الظهر والعصر،
من هو
الرسول جهر بها؟
لا، يسر في الظهر والعصر،
جهر بها
من ثلاثة المغرب والثلاثة والرابعة في العشاء، لكن بعض الأحيان يقرأ يشرب بعض الآيات حتى يسمع الناس قراءته ويعلموا أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، كان يسمعه في الآية بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام.
هل الرجل الذي يدعى الذي يلقب بأشجع فارس غير خالد بن الوليد أم هو خالد بن الوليد؟
ما عندي خبر يا أخي. ما عندي
خبر. أعمل في شركة أجنبية، معظم العاملين فيه من أهل الكتاب، كيف أتعامل معهم؟ وإلى أي حد أخشى إن تكلمت وضحكت معهم في بعض الشؤون؟
واحدة لا تعمل معهم، دور المسلمين، اعمل مع المسلمين، لا تعمل مع الكفرة، لأن يصيبك ما أصابهم. احذر ابتعد عنهم. نسأل الله السلامة والعافية.
هل هناك من تفسير شرعي للوضوء بعد أكل لحم الجزور وحسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
تفسير وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما في كلام، ما دام الرسول أمر يكفينا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ما علمنا العلة الله أعلم، سمعا وطاعة العلم والرأس نفعل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتوضا من لهم النبي ولو ما علمنا العلة، ربك حكيم عليه وأعلم من نفسه.
رجل حلف بميثاق الله وعهد الله وذمة الله، فهل هذا الحلف يجوز أم لا؟
إذا كان أراد الصفة، أراد ميثاق الله كلام الله، أراد شيء يعني شيء من صفات الله يجوز، إن كان ما أراد ذلك ما ينبغي الحلف بهذا، إن هذه أمور محتملة، عهد الله وميثاق الله
وذمة الله، عهد الله وميثاق الله وذمة الله،
أما ذمة ما لها يعني أصلا في الحلف بها، لكن إذا أراد بذلك البصر فلا بأس. أما إذا أراد الذمة التي يفعلها الناس، يعني العهود اللي يفعلها الناس والمواثيق اللي يفعلها الناس، هي من عمل المخلوقين لا يحلف بها. أما إذا أراد صفة الله، ذمة الله صفة جل وعلا، يعني بالله أو بعهد الله يصدر منه صفته أو بثاق الله يصدر منه، هذا حلف بصفات الله فلا بأس، لكن ينبغي تجنب الشيء المحتمل، يعني يحلف بشيء واضح، بالله بالعزيز بالحكيم بالرؤوف بالسميع بالبصير، يحلف بشيء واضح حتى لا يأتي شيء فيه إهمال وفيه خفاء.
إذا قال يا شيخ بذمتك، هذا المسلم قال يا أخي بذمتك، هل يحدد حلف بغير الله؟
كان نوى بالحلف يكون حلف، وكان قصدي يعني أعطي الأمانة فيها، ما لا تخدعني، ما قصدي الحلف، ما يكون حلف.
فيه ناس يأخذون عمرة في شهر شعبان ويدعون أن له أفضلية على باقي الشهور، هل هذا جائز؟
لا، يبقى العمرة في كل وقت، شعبان له فضيلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا، فما زال شعبان أو في رجب أو في أي وقت عمرة بابها مفتوح.
أيوه. وآخر يقول أخبركم بأن هناك أربع أخوة وأخت قد ورثهم والدهم مزرعة منذ 25 عاما، سبالة تقدر بحوالي وفيها سبالة تقدر بحوالي سلس المزرعة، وليس هناك ثمر أو ثمر ولا دخل ثابت، فما حكم بقاء هذا الإرث حتى الآن جزاكم الله خيرا، حيث أن الأخت قد توفيت منذ 3 سنوات ومعظم الورثة غير راضين ببقاء المزرعة؟
إذا كانت المزرعة ما فيها فائدة ولا دخل ولا غلة ولا مصلحة، تستأذن محكمة ببيعها حتى تنقل فيما هو أصلح، أو كانت السبالة معطلة ولا فيها مصلحة كذلك تباع من طريق المحكمة، ويصلح ثمنها فيما هو أصلح من بيت أو نخلات طيبة أو دكان، شيء ينفع الميت، لا يدخل الله معطلة.
في مدرسة متوسطة 28 في الرياض لدينا طالبات نصرانيات يدرسن مع الطالبات المسلمات وأمسكن المصحف، نرجو أن تتكرموا وتبين لنا هذه المسألة، فهل تجوز المستحيل؟
هذا معلوم، نسأل الله يهديه الإسلام، بعض العلماء يجوز ذلك إذا كان رجاء الهداية، بعض العلماء يمنع مسألة المصحف إذا دامت كافرة، فلهم في هذا فتوى من بعض العلماء. نعم،
هناك
رجاء أن الله يهديه الإسلام. نعم.
أنا طالب هنا في المملكة السعودية، قد جاءني خبر منذ عدة أسابيع أنه تم عقدي وأنا هنا في السعودية من امرأة متدينة، والمشكل في الأمر أن أباها هو الذي تولى عقدها وهو لا يصلي، وكنت إذا ذهبت إلى المسجد يذهب معي مجاملة، وقد تولى هو عقد الزواج، فهل يعد العقد باطلا أم حلالا؟
ما يصح، لا، ما دام لا يصلي ليس بولي، لا يزوجها إلا مسلم، أخوها اللي يصلي ولا ابن عمها اللي يصلي، أما الولي اللي ما يصلي ليس بولي، الكافر ما يكون ولي مسلم، ولا يصح العقد على الصحيح من أقوال العلماء.
شيخ طيب ما حكم يا شيخ هؤلاء، معظم هؤلاء الذين لا يصلون ويزوجون؟
يالله يالله، إذا علمت علمهم، إذا ما علمت فربك العافية، إذا ما علمت الحمد لله.
ولكن حكم النكاح يا شيخ
إذا علمت لا يصح.
ما الطبلة اللي تحط في اليد
اليسار؟ فنصب عليها من اليد اليسار. الطبلة
اللي تحط
أنت وخيار الخاتم يحط في اليسار واليمين، ما في بأس، ولا أفضل في الخنصر.
اليسار طبلة،
الدبلة ما لها أصل، حقة النساء يعني، حقة الزواج، حقة الزواج ولا
الذهب
ما يجوز للرجل، ما يجوز.
لكن
لون الذهب لا يجوز للرجال، الذهب لا يجوز للرجال، دبلة ولا غير دبلة ما تحط، لا يحط خاتم ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بذهب للرجال، ولما رأى رجل في يده خاتم من ذهب نزع وطرح، وليعمل وحده بلا جرة من النار ويضعه في يده، الذهب للنساء. أما العرف اللي يحطوا دبلة النساء عند الزواج هذه ما لها أصل، هذه من أعمال الكفرة يتشبه بهم بعض الناس، لا ما لها أصل. يجزيهم يجزيهم، إذا أخطأوا جميعا أجزأهم، إذا أخطأ الناس أجزأهم.
في مصر سمعنا رأي يقول إن التحليق يعني الحلق اللي هي سواء خاتم أو فضة، يعني خاتم أو دبلة الفضة لا يجوز.
لا الفضة لا بأس بها،
الذهب
المحلق الفضة لا لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لبسها الصحابة خاتم الفضة، أما الذهب ما يجوز. لا غلط، الذهب المحلق الإنسان جاهل، وقال الشيخ الألباني في هذا غلط ليس بصواب، فتجمع العلماء على حله للنساء.
الدبلة التي أغلى من الذهب
ويحط الرجال في الجامعة، هذا يجوز؟ ما نعرف حاله، إذا كان إذا حكم عليه العلماء بهذا الشيء يعرفون المادة أن من الذهب لا يلبسه الرجال، أما إذا كان مشتبه فالأمر فيه واسع، فإذا تركها الرجل احتياطا دعمه يجب كذا، هذا طيب يلبس الفضة وتكفي.
الشيخ صالح الحيدان الشيخ أفتى بهذا يقول إن الحرام لا يجوز.
وشو؟
في نور على الدرب سمعت أنا مرة من المرات قال حتى وإن كان الذهب أبيض من الأبلتي لا يجوز
البس. إذا كان عرف هذا، إذا كان عرف أنه من الذهب فهو معلوم، إذا ما عرف أنه من الذهب فهو مخطئ. نعم 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 نعم، هذا كان أولا ثم نسخ، كان أول أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء، نهى جميعا ثم أذن لهم جميعا ثم نهى النساء بعد ذلك. الأواني ما تجد من الفضة ولا من الذهب، الأواني لا بيلات ولا ملاعق ولا دلال ولا باريق، هذه ما تجد الأواني، الرسول نهى عنها، فلا تلبس أواني الفضة فإنها لهم فتنة لكم في الآخرة. أواني الذهب والفضة سواء كانت أكواب شاي أو قهوة أو ملاعق أو دلال أو أباريق أو كيسان من الفضة هم كله محرم، ما يجوز.
ما رأيكم في الضحية؟ هل تجوز يجوز إشراك عائلتي في أضحية والدي مع العلم أن السبيل عند أخي الأكبر وهو يضحي له؟ وهل زيارة القبر جائزة والدعاء له والإخوان المسلمين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الضحية سنة تكفي عنكم عن أهل بيتكم وعن أبيه، الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بشكل واحد عنه وعن أهل بيته، فإذا ذبحت وصية عنكم وعن أهل بيتك وعن والديك كفت. أما إذا كانت وصية من أبيك، سبالة من أبيك، بيت فيه ضحية، مكان، أرض، ضحية أبوك لا شرك في أحد، اذبحها على ما أصاب، اذبحها على ما أصاب ولا شرك في أحد. أما إذا كنت بنفسك تضحي عن أهل بيتك وعن نفسك فلا بأس، تشتري الضحية وتذبح عنك وعن أهل بيتك جميعا ولو كانوا 100 يجزي الحمد لله.
الله بسم الله. آخر يقول دخلت المسجد فصليت ما كتب لي، وعندما سلمت التقاني أحد الإخوة فقال لي صلاتك باطلة، فقال لي علي معرفش إيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية ولا بالبسملة ولا يقنط في صلاة الفجر، فقلت لأخي هداك الله إن الإمام الشافعي يتلفظ عند النية والبسملة ويجهر بهما، وكذلك إذا إلى آخر بيرد عليه يعني بيحتج بالإمام الشافعي.
على كل حال الصلاة مع أن تلفظ بالنية ما هي باطلة، الصلاة صحيحة، لكن تلفظ بالنية غير مشروع، بل هو بدعة، إنما النية محلها القلب. ولم يثبت عن الشافعي ولا عن غيره من الأئمة أن تلفظوا بالنية، كما ذكر العلماء لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا غيرهم من الأئمة لم يتلفظوا بالنية، ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا رأس المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية، إنما إذا أراد الصلاة الله أكبر يبدأها بالتكبير. أما قول بعض الناس نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات إماما أو مأموما، كل هذا ما له أصل، كل هذا بدعة، فينبغي التنبه أيها السائل وهكذا الحاضرون. التلفظ بالنية من البدع التي أحدثها الناس، والنية محلها القلب، ولم يحفظ عن إمام واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأربعة أنهم تلفظوا بالنية. ثم التلفظ بالنية لا تلفظ بها عالم ما هو بحجها العالم، كلام العالم يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق قول العالم كلام الله وكلام رسوله قبل، وإلا فلا. الله يقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال سبحانه وما اختلفتم في شيء حكمه إلى الله، فما أحدثه الناس رد إلى الكتاب والسنة، ثم وافقهما وحدهما قبل وما خالفهما رد. قال عليه الصلاة والسلام من حمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وأما البسملة سنة، السنة يسمي إذا قرأ الفاتحة أو قرأ سورة ولو في الصلاة يسمي في الفريضة والنافلة بسم الله، لكن ما يجهر، السنة هي الأفضل يسر بها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، السر هذا هو الأفضل. وأما القنوت فالقنوت سنة في الوتر وفي صلوات عند النوازل، فلا تنابه الفجر وغيرها عند النوازل، إذا نزل بنا مصيبة عدو فلت أوقات معينة يدعو على العدو ويدعو المسلمين، ثم ترك عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون إذا نزل بهم عدو يدعون في صلوات شهر شهرين من نصر المؤمنين والهلاك الكافرين، ثم يفقهم ما هو دائم دائم. أما في الوتر فهو أفضل، ينبغي أن تعلم هذا. لكن بعض العلماء قالوا يستحب في الفجر دائما، ولكن يقول ضعيف، والصواب لا يستحب إلا في النوازل، لأن ثبت عن سعد بن طارق الأشعري قال سألت أبي وأبو الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أبتي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقال أبوه أي بني محدث، وقال السائل إنك صليت خلف رسول الله خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكان يقنت في الفجر؟ فقال له طارق أي بني محدث، يعني المداومة عليه من غير سبب. أما القنوت للنوازل والحاجات الحادثة من الحروب يدعو المسلمين ويدعو الكافرين، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات وترك عليه الصلاة والسلام. نعم.
بعض الشباب المسلمين في بعض البلدان الإسلامية الذي يتخطف من بينهم الشباب ويرمى في السجون بسبب دعوته من الله دائما يقنطون في الفجر،
هذا نحن من أجل سلام هذا الشيء، لكن مو بدعي تعرفهم تعرفهم ما يستمر، يقول شهر شهرين هم يترك ثم يعود فقط هكذا، ما يكون دائم،
يرمي أن السبب قائم، يعني يرمي السبب قائم
ولو أن السبب قائم يحصل بينها لا يكون دائم حتى يوافق السنة.
أيوه.
خلي يا شيخ بعض إذا جاءت مصر تنقل باستمرار صلاة الفجر مسجد ودائما الإمام يقنط فيه،
يا الله يوفقهم ويهديهم، عندهم الشرك الأكبر أعظم من القنوط، عندهم الشرك الأكبر دعاة الحسين ودعاة البدوي، أسأل الله يهديهم ومدنا وياهم للصواب.
اللهم إنا بعلم. هل يجوز ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى؟ وإذا كان الجواب لا فما هو السبب؟
يجوز ترجمة معاني مفهوم، معاني تفسير من باب التفسير، يترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها حتى يعلم الناس معاني كلام الله، فالترجمة للمعاني. أما أنه يكون القرآن ما يكون قرآن، القرآن ما يكون لابد باللغة العربية بلسان عربي مبين، لكن هذه التراجم للمعاني في حكم التفسير، حكم حكم التفسير مو بهم حكم حكم القرآن. ويجب أن لا يتولى هذا إلا من عرف، من يعرف إجادة اللغة والعلم بالمعاني والأحكام حتى لا يغلط.
أخبرنا بعض الإخوان أن من توضأ في يوم الجمعة ثم اغتسل بعد الوضوء فإن صلاته باطلة، ويقول إن الصحيح هو أن يتوضأ بعد الغسل، وأسند هذا القول إلى سماحتكم، فإذا كان ما قلته ما قاله صحيح فكيف نؤدي الصلاة التي لم نعرف لها عددا؟ أفتنا جزاكم الله خيرا.
هذا غلط، هذا غلط، إن توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل كله جائز، غسل يوم الجمعة سنة، فإن توضأ قبل أو بعده كله طيب، وله قبله لأن الرسول كان يتوضأ في الجنابة قبل ثم يغتسل، إذا كان الجنابة توضأ ثم اغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل غسل الجمعة ثم أتى المسجد الآخر، فدل ذلك على أن أفضل يتوضأ أول ثم يغتسل، ووضوء صحيح إلا إذا مس عورته، إذا مس فرجه هذا غسل يعيد الوضوء. أما إذا ما مس فرجه ولا أحدث ولا شيء، اغتسل ولا خرج من ريح ولا شيء ولا مس فرجه، لا يعيد الوضوء. فهمنا؟ الوضوء أول أفضل ثم يغتسل غسل الجمعة، مثل ما يفعل لو كان جنوب يتوضأ ثم يغتسل غسل الجنابة. لكن لو أنه حين الغسل لما اغتسل لما توضأ ثم اشتغل الغسل مس فرجه أو حدث من ريح أو هذا من النواقض يعيد الوضوء، يعني بطل الوضوء مس الفرج أو خروج الريح ونحوها. نعم. نعم 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 ما يصلح، لا بد من الوضوء. نعم
يعني ما يندركش الوضوء مع الصلاة
في غسل الجنابة.
نعم في غسل الجنابة،
في غسل الوضوء غسل الجمعة
لا الجنابة يندرك
في غسل الجنابة عند جمع من أهل العلم إذا نواهما يندرك، لكن أفضل يتوضأ ثم يغتسل حتى في الجنابة. كفى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي ثم يتوضأ الصلاة وربما ترك غسل الرجلين ثم يكمل الغسل ثم يغسل رجليه عليه الصلاة
والسلام. طيب كيف يتوضأ وهو على جنابة؟ يعني لسه ما رفع الجنابة،
يخفف الجنابة، يخفف بعض الشيء.
أيوه
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوه.
ما يتوضأ عليه.
أيوه
صلى الله عليه وسلم. كان يستنجي أول.
أيوه.
ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على جسده.
هذا هو. طيب
الحديث بلغ عني ولا
أيه. لا هذا يكفي الوضوء الأول يكفي إلا إذا مس فرجها وحده. نعم. النية بالقلب، ينوي بقلبه انه يتطهر بقلبه انه يطهر انه يصلي انه يصوم، مو باللسان، مو بيقول نويت ان اصلي لله كذا وكذا، نويت ان اصوم، نويت ان اطوف، نويت ان اسعى، نويت ان اتوضا، لا القلب في القلب.
من
ده بالقلب، نية القلب.
انا حديث بلغ عني ولا
رأت حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم يقال يعني انه للشيطان للوضوء شيطان يقال له الولهان.
هذا صحيح يدعو الى وساوس، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لكن ما يذكر حاصل سنده. لكن كل عباده لها شيطان يوسوس فيها.
هل الغسل واجب على كل مسلم في يوم الجمعه؟
سنه مؤكده انه لان جاء في الحديث الاخر من توضا يوم الجمعه ثم اتى المسجد.
ولو انه ما احتلم في يوم الجمعه؟
ولو ما احتلم
يكون واجب او
مستحب؟ مستحب سنه. مع انه محتلم يبالغ.
نعم.
لكن محتلم يبالغ يستحب استحباب. نعم. مؤكد يعني معناه واجب متاكد. لأن دلت الأحاديث الأخرى على أنه غير واجب وجوب الذي يأثم بالتعذيب. صح صلاته ترك الأفضل.
الحديث جزاك الله خير بلغه عني ولو آية.
إذا مس الفرج بلغه الله كفه. مس بيده ظهرا أو بطنا انتقض الوضوء. حديث بلغه عني، حديث صحيح رواه البخاري.
لكن إذا جت تبلغ عارضوه.
لا ما أعرف، بلغ حسب طاقته. بلغ حسب طاقته
يعني ما
في بلغ حسب طاقته والحمد لله. بل حافظوا على الصلوات، صلوا يا عباد الله، دع ممكن يفتح واحد يشرب الخمر، اتق الله الله حرم الخمر ما كذا.
وفي بس الفرج مسؤول ان هو الا بضعه منك،
هذا حديث فيه نظر في صحته ثم هو قديم منسوخ.
ايوه ان نلاحظ في المسائل
اخر من العلم.
ايوه
انها مرجوح لان الاحاديث كثيره.
أيوة.
تخالف فهو من باب الشاذ، فهو شاذ او منسوخ.
أيوة. نلاحظ في المساجد بعض الاشياء مثل الحركه المتكرره في الصلاه التي تصل الى حد اصلاح الغتره واخراج المنديل للمخاض او المسح العرق والنظر في الساعه وغير ذلك مما يدل على عدم الخشوع في الصلاه، فلو خشع القلب لسكنت الجوارح. وهناك اشياء اخرى مثل عدم سد الفرج، بل يصل الحد الى انه كلما اقترب شخص من اخر سد الفرج ابتعد عنه، وشيء اخر ورفع الصوت بالقران الكريم وختم الصلاة والأذكار وغير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى التشويش على المصلين. نرجو من سماحتكم بيان حكم الدين في هذه الأشياء وما يجب على المسلم أن يراعيه من آداب المسجد.
هذا اللي قاله السائل جزاه الله خيرا وكله واقع. بعض الناس عند عبث كثير، بعض الناس إذا جرت في سد الفرجة أبى يمتنع ولا يتحرك، يحسب أنه ما يجوز لها العمل. هذا من الجهل. بعض الناس ما يسد الفرج التي يراها قدامه، فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الأشياء. أولا العبث إذا تكاثر أبطل الصلاة، فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك. أما الشيء القليل يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه، نظر الساعة نظرا قليل أو حصل له بساط وبصق أو غيره فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم بصق في الصلاة وأمر أن يبصق اليسار في الصلاة، قال أو يقول هكذا وأخذ طرف رداءه وجعل يضم بعضه الى بعض وحبته، فاذا طفل في رداء او في منديل ما بعد، لكن لا يتابع الاشياء. والنبي حمل امامه الثيله وهو يصلي، حملها في الصلاه كان يصلي بضعها واذا قام حملها، فشيء قليل متفرق لا يضر. لكن لا يجوز أن يواري حركات كثيرة متوالية كثيرة، لا يجوز على الله، لا يبطل الصلاة. فينبغي أن يتحرى الخشوع، فلا يعمل بلحيته ولا بشاعته ولا بغطرته ولا بعناءته ولا بغير ذلك، يتحرى الخشوع والركود والسكون في الصلاة. وكذلك إذا كان حوله فرجة يجر صاحبه اللي حوله برفق حتى يسد الفرجة ولا يفشح، لا يضم بعضه إلى بعض، يضم إليه بعضه إلى بعض ولاحظ كذلك، ويتقاربان قدم هذا عند قدم هذا حتى تسد الفرجة. بعض الناس إذا شاف الفرجة وسيئة فشح وأبعد أخوه صار فاشح، هذا ما هو من الصلاة، ما ينبغي هذا. ولكن يتقاربون ويضم هذا رجليه إلى بعضها إلى بعض عند قدم أخيه، لا يتقدم ولا يتأخر حتى يكون الصف مستقيما وحتى يكون الفرج مسدودة. هكذا ينبغي المؤمنين أن يتأدبوا بالآداب التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، أما أن يكون مثل الخشبة مثل العمود تجر يسد فرجة إيابة، هذا لا ينبغي، خلاف الشرع. الرسول قال لينوا في أيدي إخوانكم، وقال سدوا الخلل، سدوا لكم بالتقارب واللين، مو بالشموس والثبوت وعدم والإباء يحسب أن هذا يضر صلاته، لا ما يضر صلاتك، هذا يكمل صلاتك، سد الفرج يكملها لا يضرها. نعم.
وآخر
صلاة المنفرد خلف الصف،
لا يصلي خلف الصف، يلتمس فرجة أو يتقدم مع الإمام عن يمين أو يصبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد عليه الصلاة والسلام،
لما أخذ واحدا من
اليمين نعيد على هذا بعد الصلاة. ثم شك في حياته وعيد المستشفى لينظر هل ميت أو ميت، ما أريد على المستشفى
توفي توفي هو بس الجروح اللي فيه هل هي عم
يعرفها، ثم أريد على المستشفى ليعرف أسباب الجرح، ويسأل السائل هل يعاد الصلاة عليه أو يعاد تغسيله، والجواب لا، صلاة كافية، صلاة عليه وتغسيل وتغسيل كافي، ولو ذهب المستشفى بعد ذلك لمعرفة أسباب القتل والجراحات والتأكد من حالها. نعم
يا شيخ، يقول شرحوه يا شيخ،
النقص ما يعاد شيء، ما
يعاد يا شيخ كل شيء،
النقص ما يعاد شيء، شرح ولا ما شرح، لا يعني
نظر يعاد عليه الكفى مرة أخرى،
يعاد الكفى وسويت
الكفى
صلاة كافية،
الكفى أخر ولا
نسيت الكفى أنت كيف؟ نعم نعم نعم. ما ينبغي، ما ينبغي إذا كان من ضرورة ما ينبغي يصاب بين السواري، صفوه صفوه الأخرى صلاة صحيحة، لكن ما ينبغي صفوه بين السواري إلا إذا كان واحد نصح، وما إذا كان جماعة ليه فأكثر تصل، لكن ما ينبغي له إلا عند الحاجة، إذا كان زحمة إذا كان زحمة. استنجاء
يا شيخ من ضرورات الغسل، من ضرورات الوضوء،
لا إذا كان عن بول وغير يستنجي، وما إذا كان ريح أو مستر ما يستنجي، يتمضى ويستنجي ويكفي، يبدأ بالمضى.
إذا تبول أو ثم استنجى وبعد ساعتين مثلا حالة الصلاة
يتمسح بس ما يحتاج استنجاء، يبدأ بالوجه يبدأ بالمضى استنجاء ويكمل الوضوء، ولا يحتاج استنجاء إلا من بول أو غير. نعم.
كان باقي السؤال اللي كنا نتكلم عن كثرة العمل في الصلاة، أن رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وختم الصلاة وهكذا،
لما رفع الصوت بالذكر هذا بالتفصيل كان بعد الصلاة، السنة هذا يرفع الصوت بعد الصلاة، يا سلم يذكر الله ويرفع الصوت حتى لا يسمع من حوله. قال ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر إلى ينصرف الناس مكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت أعلم أن صلاة وبيت سمعته، وكان الصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله، يا سلم يقول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ثم ينصرف الى الناس ويعطيهم وجه عليه الصلاه والسلام ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، يسمعون لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. يقول هذا هو مستقبل للناس عليه الصلاه والسلام، وحتى الناس على ان يسبحوا 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 33، يقول سلام بها لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وشرع قراءه ايه الكرسي بعد كل صلاه، قل والله احد معوذتين، كل هذا وهو جالس. نعم.
يا شيخ خلي يجمعوا يعني ويشلوا صوت واحد،
لا لا يعني كل واحد يذكر الله بنفسه، مو صوت جماعي، كل واحد يذكر الله بنفسه، نعم. أما الذكر، أما الذكر في مع الجنائز ما يصح، يرفع الصوت يتوضا في نفسه، ومع الجنائز إذا ذهب مع الجنائز إلى المقبرة قال يقول وحدوه لا، هذا بدعة. ولكن يذكر الله في نفسه، تذكر الموت وما بعد الموت وأحوال المقبور وما لا يسأل عنه، يكون مشغول بهذا الفكر. أما رفع الصوت بذلك مو مشروع مع الجنائز. هكذا إذا كان في الصف إذا يذي الناس يرفع صوته، وهو الناس اللي يصلي واللي يقرأ قراءة مخفوضة حتى لا يؤذي من حوله من المصلين أو الذي يقرأون، لا يرفع صوته عليه حتى لا يشغلهم ولا يؤذيه. لا كل واحد يذكر الله بنفسه بعد الصلاة ويرفع صوته بقدر ما يسمع من حوله، لا يؤذي من حوله، لكن يرفع صوته حتى يسمع من حوله، حتى يذكر الناس، يعلم الجاهل.
نعم. إذا كان المصلي يعني يسبح بعد الصلاة يسبح هالليل، اللي بجنبه ما يعرف يسبح هالليل يرد وراءه
يتعلم، هذه من مصالح الجهر أنه يتعلم من كفور. نعم.
إذا تذكر الإمام منه على غير الوضوء التشهد الأخير، ماذا على وحده التشهد الأخير الإمام؟
إذا تذكر في التشهد الأخير يسلمون وصلاته صحيحة ويعيد صلاته. نعم. إذا كان تذكر أنه على وضوء عند السلام يسلم ويسلمونهم وصلاته صحيحة وصلاة يعيدها.
هل حاله في البيت؟
نعم.
ولا حاله
يعني؟ لا بعد الجماعة.
ولا مع الجماعة الثانية؟
لا. أنت يصلى جماعة ولا يصلي بيت الحمد. نعم.
يعني يكتفي بالمدة اللي قعدها في الجلوس، يعني أي مدة
إذا كان قد انتهى من كل شيء. أما إذا كان ما بعد انتهى يستني من حوله يقول يا فلان سلم بالجماعة، أو يقول سلموا لأنفسكم، صوت يقول سلموا لأنفسكم لأني تبين لي أني من على وضوء، سلموا لأنفسكم ويسلموا، أو يستخلف واحد يسلمهم.
إذا أعرف الإمام
هو يسلم يستخلف واحد يسلمهم ويروح يتوضا ويسلم، ويستخلف واحد يتبهم الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء.
ياخذ وجد الجماعه وجدهم في التشهد الاخير يجلس معهم ولا ينتظر
لا يصلي معهم؟ اذا جاءهم صلوا في التشهد الاخير يصلي معهم، يجلس معهم يصلي معهم. يصلي معهم. لا فاتها الجماعه الا اذا كان معذور. كان معذور له اجر الجماعه. نعم.
إطالة المد في لفظ الجلاله في الاذان.
لا ينبغي السماح في الاذان، لا عدم التكلف، لا يتكلف في الاذان، يكون وسط. لا عجلة ولا تطويل، وسط. بعض المؤذنين يطول، هذا خلاف السنة. بعض الناس يطول، هذا خلاف السنة. السنة لا يطول، يكون وسط. نعم.
هو لحق صلاة الجمعة في التشهد الأخير.
لا ما يدرك الجمعة، لا صلي الظهر.
والنية كانت جمعة أصلا.
صلي جمعة إذا كان يدخل في التشهد الأخير، صلي ظهر الأربع.
أيوة.
إذا كان قد دخل الوقت، يصبر حتى يدخل الوقت.
إنما هو كان نوى أصلا أن يصلي.
ولا نوى جمعة. ولا يصليها ظهر. يقلبها ظهرا، يصلي أربعة.
ولكن إذا أدرك ركعة يا شيخ يأتي بالثانية تكفي.
إذا كان أدرك ركعة أدرك الجمعة. يا كيف ثانية يكفي.
ماذا أتيت والجماعة فاتت منهم ركعة
ومصلي الظهر والعصر ولسه
الإمام وزود ركعة.
لا تقوم مع مجلس.
ولا
باقي ركعه. لا تقوم، اجلس فاذا سلم قم اقضي معك. فاجلس وانتم اللي يعرفون ان الزاهرين لا يقومون. فاذا سلم تقوم وتقضي معك.
لا تقوم ركعه تساوي هذه، هل تعتبر؟
لا تقوم معه. ينبه ولا تقوم معه. واذا سلم تقوم وتقضي ركعه.
حتى لو كان صلى اربعه هو بسهو الامام
واحد. ما يعتد بها. القضاء يكون بعد السلام.
ما راي سماحتكم في زياره القبور للرجال؟
السنة للرجال يزور القبور، لأنها ذكروا الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنتم هناك أنزل القبور فزوروها، فإنها ذكروا الآخرة. أما النساء لا، الرسول لعن زائرات القبور.